الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستغنع: فصل. ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا زال المصنف رحمه الله في ذكر المسائل المتعلقة بالنفقة على الزوجات، وتقدم في المجلسين الماضيين تقدمت رؤوس المسائل المتعلقة بوجوب النفقة بسبب الزوجية من التعريف والحكم والأدلة ومقدار النفقة ومسقطات النفقة ونفقة المرأة في حال العدة من طلاق. والفصل الأخير هذا هو في سبب وجوب النفقة وجواز الفسخ عند الإعسار. وسبب وجوب النفقة اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله على قولين: القول الأول أنه يجب بالتسليم والتمكين، وهذا هو قول أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله تعالى على الجميع، لأن الله عز وجل قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وذهب ابن حزم رحمه الله كما هو نصه في المحلى على أن النفقة تجب على الرجل بمجرد عقده على زوجته، بل أبعد إلى أكثر من ذلك، فذهب إلى وجوب النفقة ولو كانت المرأة ناشزة. وهذا قول ضعيف بل شاذ، فإن مجرد العقد لا يوجب النفقة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفق على عائشة مع أنه عقد عليها وهي بنت ست، ولم يدخل بها إلا وهي بنت تسع، ولأن النفقة مقابل الاستمتاع، ولذا فإنها تسقط بالنشوز. وكنا ذكرنا في المجلس قبل الماضي أن الحنفية رحمه الله قالوا بأن سبب وجوب النفقة على الزوجة هو مجرد العقد، وهذا خطأ، وكانت العمدة في ذلك على مصدر وسيط. وبالرجوع إلى كتاب بدائع الصنائع الكاسائي رحمه الله تبين أن الحنفية رحمهم الله يقولون: العقد سبب للوجوب، لكن التمكين والتسليم شرط لهذا الوجوب. وفرق بين القولين كما لا يخفى. وهناك قول للشافعية، وهو القديم للشافعي رحمه الله، يوافق قول ابن حزم أن النفقة تجب بمجرد العقد، ولذا يوجبها ولو للصغيرة التي لا يوطأ مثلها. والصحيح قول أكثر أهل العلم أن النفقة لا تجب على الزوج إلا بالتسليم والتمكين. قال رحمه الله: ومن هذه من ألفاظ العموم، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا. وهذا قول أكثر أهل العلم أن الزوج إذا سلمت نفسها ولو لزوج صغير أن النفقة تجب عليه، تجب في ماله. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها لا تجب إذا كان الزوج صغيرا، كما لا تجب إذا كانت الزوجة صغيرة لا توطأ. والصحيح هو الأول، لأن المرأة إذا سلمت نفسها ولو كان الزوج صغيرا فقد حبست نفسها له فاستحقت عليه النفقة. قال: ومن تسلم زوجته. نعم.
ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت،
التي يوطأ مثلها هذا قيد، فهذا مناط الحكم لوجوب النفقة أن يتمكن من وطئها لقدرتها على الوطئ. أما لو سلمت نفسها وهي لا توطأ لمرض فإن أو لرتق أو عيب فإن النفقة تجب أيضا. فقوله يوطأ مثلها قيد ليخرج من لا يوطأ مثلها للصغر، لأجل الصغر. وهذا أحد الوجهين في المذهب. والوجه الآخر هو جعل مناط الحكم بالسن. قالوا: فمن بلغت 9 سنين وجبت لها النفقة، لأن الغالب أن من بلغت هذا السن أنها تطيق الوطأ فتجب لها النفقة، ومن كانت دون ذلك فلا تجب لها النفقة، لأن الغالب أن أمثالها لا يوطأ. فالوجه الأول يجعل مناط الوجوب هو القدرة على هو تحمل الوطأ. وعلى هذا فلو بلغت 10 وهي لا توطأ على هذا الوجه لا تجب لها النفقة. وعلى الوجه الثاني إذا بلغت 9 استحقت النفقة سواء وطئت أو لم توطأ.
ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها.
وجبت يعني استقرت. فالوجوب له معاني في اللغة، منها السقوط ومنها الوجوب واللزوم. فوجبت نفقتها، فإن كان كبيرا فينفق عليها من ماله، وإن كان صغيرا أنفق وليه من ماله، يعني من مال الصغير.
أو بذلت تسليم نفسها أو بذله وليها، ومثلها يوطأ بأن تم لها 9 سنين وجبت نفقتها وكسوتها. قال: أو بذلت تسليم نفسها.
أو بذلت تسليم نفسها، هذا التسليم الحكمي. التسليم الأول هو التسليم الحقيقي. أو بذلت نفسها أو بذلها وليها لزوجها فهي في حكم المسلمة لنفسها لهذا الزوج، حتى لو أعرض عنها فإن النفقة تجب عليه لأنها صارت محبوسة له.
أو بذله وليها، ومثلها يوطأ
ولي الصغيرة. بذله بذل التسليم ولي الصغيرة، يعني عرض عليه قال: زوجتك تسلم لك متى ما رغبت. فهذا تسليم حكمي وليس بحقيقي، تجب لها النفقة بذلك أيضا.
ومثلها يوطأ بأن تم لها 9 سنين،
هذا على الوجه الثاني بأن تم لها 9 سنين. وإن أنيط الحكم بالقدرة على الوطأ فإن أطاقت استحقت النفقة، وإن لم تطق فإنه لا نفقة لها، لأن الاستمتاع متعذر. وقد قال الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن.
وجبت نفقتها وكسوتها.
والنفقة هي في الكسوة وفي القوت وفي السكنة كما تقدم.
ولو مع صغر زوج.
ولو إشارة إلى خلاف في المذهب، والرواية الأخرى هي قول الإمام مالك رحمه الله أن الزوج إذا كان صغيرا لا تجب عليه النفقة لتعذر الاستمتاع. ووجه الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله أنها صارت زوج، ألا أنها زوجة وصارت محبوسة له فتجب نفقتها في ماله، في مال الصبي.
ولو مع صغر زوج ومرضه،
ولو كان مريضا، يعني كان كبيرا لكنه مريض لا يتمكن من الاستمتاع بها، تجب النفقة كذلك.
وجبه وعنته،
وكذلك لو كان مجبوبا، والجب هو القطع، ومنه قوله عز وجل الذين جابوا الصخر بالواد، والمجبوب هو مقطوع الذكر. فلو تزوج في نكاح صحيح وسلمت المرأة نفسها له وجبت لها النفقة منذ التسليم، ولو كان الوطء من أمثاله متعذرا. وكذلك مع عنته، ولو بجبه أو عنته، أي كان عنينا، والعنين هو الذي لا ينتشر ذكره، لا يستطيع أن يطأ، والعن هو الاعتراض، فإذا أراد أن يطأ اعترض ذكره ولم يستطع أن يجامع زوجته، فهذا العيب لا يسقط النفقة لها لأنها زوجة، لعموم النصوص التي تقدمت في إيجاب النفقة للزوجات.
ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية. ويجبر الولي مع صغر الزوج،
ويجبر الولي على الإنفاق على الزوجة إذا كان الزوج صغيرا، لأن الصغير محجور عليه، كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا يجوز للولي أن يسلم المال للصبي الصغير إلا بهذين الشرطين، أن يبلغ الحلم وأن يونس منه رشدا، فإذا لم يتحقق الشرطان امتنع تسليم المال له. فإذا كان المال في يد الولي وجب عليه هو أن ينفق على زوجة هذا الصغير. كذلك لو كان وصيا، لو كان وصيا على الصغير ينفق أيضا على زوجته من مال الصغير. قال كأرش جنايته، كما لو جنى الصغير على آدم أو على دابة أو على عين لشخص وحكم بالضمان في مال الصغير، وجب على الولي أو على الوصي أن يسلم هذا المال للمجني عليه. كذلك يجب على الولي أن يخرج زكاة الصغير إذا حال المول الحول على ماله وبلغ النصاب، كما هو قول أكثر أهل العلم أن الزكاة تجب في مال الصغير. فكما يدفع أرش الجنايات ويدفع الزكاة من مال الصبي، كذلك يدفع ما يجب عليه من النفقة على نفسه، يعني على الصغير، وكذا على زوجته إن زوج الصغير. والصغير يجوز أن يزوج كما مر معنا في كتاب النكاح، إذا رأى الولي أن من مصلحته أن يزوج زوجه، قد يرى في مصلحة في تزويجه لأن يضمن الزواج من هذه المرأة، أو لمصلحته في الإرث منها لو ماتت، أو لترعاه لو مات الولي، وغير ذلك من المصالح التي يرجوها الولي من إنكاح الصغير أو الصغيرة.
ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها،
لا يفرض لها إلا إذا سلمت نفسها للزوج. أما إذا عرضت التسليم، بذلت التسليم وهو غائب، فلا يفرض لها لغياب الزوج، ولأن النفقة مقابل الاستمتاع. فإذا كان غائبا راسله الحاكم أن زوجتك سلمت نفسها لك، فإن قدم فمع قدومه تبدأ النفقة، وإن امتنع عن القدوم نظر القاضي في الزمن الذي يستغرقه حتى يقدم، ثم بدأ بفرض النفقة عليه. لماذا تفرض عليه وهو غائب؟ لأنها محبوسة له، فأبى القدوم ولا تستطيع هي أن تتزوج غيره وهي محبوسة لأجله، فمنذ الوقت الذي أمكن أن يأتي فيه ولم يأتي يفرض لها الحاكم نفقة تجب في ماله وتتعلق بذمته، إذا قدم تؤخذ من ماله، وإن كان له وكيل في البلد أخذها من وكيله، فالوكيل يحل محل الزوج. أو كان له مال في البلد أخذ منه للنفقة على زوجته، فهذه ثلاثة أحوال: إما أن يكون له مال فيؤخذ منه، أو يؤخذ من وكيله، أو يتعلق حق المرأة بذمته متى ما قدم طولب بهذا الحق.
ولها أي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال.
ولها أي للزوجة أن تمنع نفسها من التمكين حتى تقبض الصداق الحال. والصداق نوعان، منه ما هو حال ومنه ما هو مؤجل، فأخرج بقوله الحال المؤجل. فإن كان الصداق كله مؤجلا فلا تملك الامتناع والتسليم، بل يجب عليها أن تسلم نفسها إذا طلبها، وتجب لها النفقة منذ أن سلمت نفسها. أما إذا كان الصداق حالا أو بعضه قد حل فلها أن تمتنع حتى تسلم الصداق، وامتناعه هذا بحق، وهذا الامتناع بعد التسليم لا يسقط حقها في النفقة لأنها امتنعت بحق.
نعم. لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد.
بعد يعني لو مكنت من نفسها وأذهب بكارتها ووطئها لا يمكنها الاستدراك، لأنه فات إذا جامعها قد استوفى حقه، فلها أن تمتنع قبل أن يسلمها الصداق الحال. أما إذا وقع التمكين فليس لها بعد أن تمتنع، إذا وقع التمكين لم تتمكن من الامتناع، فإن امتنعت من تسليم نفسها فإن للزوج أن يمتنع من الإنفاق عليها.
ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه بحق،
لأن الامتناع كان بحق.
فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال الصداق ثم أرادت المنع لم تملك،
سلمت نفسها والصداق لم تستلمه بعد، فليس لها أن تمتنع بعد التسليم. كالعين المباعة، المبيع إذا استلمه المشتري ورضي البائع ثم أفلس المشتري ولم يسدد الثمن فليس له حق أن يسترد المبيع، فقد استلمه وقبضه المشتري، إلا في حال الإفلاس إذا حجر عليه وبيع ماله وقيل أن من وجد ماله بعينه فهو أحق به من غيره، على خلاف عند أهل العلم في هذه المسألة تقدمت في كتاب البيوع. لكن الأصل أن من استلم المبيع ليس للبائع أن يسترده ولو لم يقبض الثمن لأنه رضي بالتأجيل. كذلك هنا إذا سلمت نفسها ورضيت ثم أرادت أن تمتنع لأنه لم يسلمها باقي الصداق فليس لها امتناع، فإن امتنعت ماذا يترتب عليه؟ سقطت النفقة، يعني كان نوعا من النشوز الذي تقدم معنا في المجلس الماضي.
ولا نفقة لها مدة الامتناع، وكذا لو
لأن هنا امتنعت بغير حق، امتنعت هنا بغير حق، والصداق الذي يجب لها صار دينا، صار دينا بعد التسليم في ذمة الزوج، والله عز وجل أوجب على الدائن أن ينظر المدين، قال الله عز وجل فناظرة إلى ميسرة.
وكذا لو تساكتا بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة،
فلا نفقة، عقد عليها كذلك لا نفقة لها حال الخطبة، أو عقد عليها وتساكت ما طلبها وما سلمت نفسها فلا نفقة لها، كالمدة التي جلستها عائشة بين عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها إلى أن سلمت نفسها، لا نفقة لها، لا تجب النفقة إلا بالتمكين والتسليم، لا تجب، لكن له أن ينفق عليها بمجرد العقد، هذا جائز وهو من المعروف لا شك، لكن لا يجب عليه.
وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو أعسر بالكسوة أي كسوة المعسر أو أعسر ببعضها أي بعض نفقة المعسر أو كسوته أو أعسر بالمسكن أي مسكن معسر أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر.
هذا هو الجزء الثاني في هذا الفصل، الفصل هذا في متى تجب النفقة وما الحكم إذا أعسر الزوج، دخل بها ثم أعسر، فهل لها فسخ النكاح أو لا؟ والإعسار من الزوج يكون بالصداق ويكون بالنفقة والكسوة والمسكن. فأما لو أعسر بالصداق بعد أن دخل بها فثلاثة أوجه في المذهب: قيل لها الفسخ لأن من حقها أن تطالب بصداقها، وقيل ليس لها الفسخ لأنها مكنت من نفسها ورضيت، بل يجب عليها أن تنظر زوجها المعسر بقول عز وجل فنظرة إلى ميسرة. والوجه الثالث: إن كان قبل الدخول فلها الفسخ، وإن كان بعد الدخول فليس لها حق الفسخ، لأن في النكاح مقاصد أخرى غير الصداق، وفي القول بالفسخ إضرار بالزوج مع إعساره، هذا الإعسار بالصداق. أما الإعسار بالنفقة، إذا أعسر بالنفقة أو بنفقة القوت، قال رحمه الله وإن أعسر بنفقة القوت، وهذا من دقته رحمة الله تعالى عليه، لأن الإعسار قد يكون إعساراً عما تستحقه من النفقة، وقد يكون إعساراً عما لا تستغني عنه. فلو كان موسراً فتقدم معنى أن وهي موسرة فلها نفقة الموسرين، لو أعسر عن نفقة الموسرين لكنه يستطيع أن ينفق عليها نفقة المتوسطين أو يستطيع أن ينفق عليها نفقة القوت التي يقوم معاشها به، فليس لها حق الفسخ اتفاقا. حق الفسخ الذي سيأتي بحثه إذا عجز عن الإنفاق عنها بالكلية، عجز عن نفقة القوت، والقوت هو ما يحصل به تحصل به الحياة ولا يستغنى عنه. أما لو أعسر عن الفضلة، عن الزيادة التي كان ينفق به عليها وهي تستحقه لأنها عقدت عليه وهو موسر، فهذا بالاتفاق لا يمكنها من طلب فسخ النكاح. إذا أعسر عن نفقة القوت فهل لها فسخ النكاح أو لا؟ فسخ النكاح الذي سيتكلم عنه المصنف هنا يكون بأحد ثلاثة أسباب: إما بالإعسار، وإما بغياب الزوج، وإما بامتناعه عن النفقة. وهذه كلها تبتلى بها النساء ويبتلى بها القضاة في المحاكم، أن يمتنع من النفقة وهو موسر، أو يغيب عنها ولا ينفق عليها، أو يعسر ولا يستطيع النفقة. هذه ثلاثة أسباب سيذكرها المصنف رحمه الله، وذكر بعض فقهاء الشافعية كما في النجم الوهاج الدميري سببا رابعا من أسباب القول بالفسخ، وهو ما لو أنفق عليها لكن من كسب محرم، كأن يكون كاهنا أو بائع خمور أو منجما أو نحو ذلك من مكاسب محرمة، هل يوجب لها هذا حق الفسخ أو لا، لأنه ينفق عليها من حرام، أو تقبل نفقته والإثم عليه وليس لها حق الفسخ. الفسخ. نبقى فيما سيذكره المصنف رحمه الله، وبدأ بالإعسار، الأسباب التي تتمكن به بها المرأة من فسخ النكاح بسبب النفقة ثلاثة: بسبب الإعسار، أو غياب الزوج مع تعذر النفقة، أو حضوره وامتناعه عن النفقة عليها. فإن أعسر فيجوز له الفسخ، فيجوز لها الفسخ عند أكثر أهل العلم، وهو المروي عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا تمكن من الفسخ، واستدلوا بأدلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر. فمن أدلة الكتاب أن الله عز وجل قال: فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. والإمساك بلا نفقة إمساك بغير معروف، فجاز لها فسخ النكاح. الدليل الآخر أن الله عز وجل قال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وعدم الإنفاق عليهن فيه تضييق على الزوجة، فجاز لها أن ترفع الأمر للحاكم وأن يفسخ النكاح حتى لو لم يرضى هو. عقدة النكاح لا يمكن أن تحل إلا بطلاق أو خلع أو فسخ من الحاكم، وهو لا يريد أن يطلق، امتنع من الطلاق، وهي لا تريد البقاء وهو لا ينفق عليها. فهذا القول الذي هو قول أكثر أهل العلم يمكنها من الفسخ، واستدلوا بهذين الدليلين من القرآن مع قوله عز وجل: فامسكوهن بمعروف، ومع قوله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فهذا الإمساك فيه إضرار بالزوجة. واستدلوا من السنة بحديث ابن عباس وعبادة رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وإمساكها هنا فيه إضرار، وهو حديث يحسنه بعض أهل العلم ويجعلونه أصلاً لقاعدة كلية كبرى، وهي الضرر يزال. وهنا الضرر متحقق على الزوجة، فوجب أن يزال عنها بفسخ النكاح إن لم ترضى وتصبر. إن رضيت وصبرت فالحق لها، إن طلبت الفسخ مكنها القاضي فيفسخ النكاح القاضي من عنده، أو يأمر الزوج بالتطليق. فإن أمر الزوج بالتطليق فطلقها طلقة فله الرجع عليها إن أيسر، أما إذا فسخ القاضي النكاح فلا رجعة له عليها، لا رجعة له عليها. وهذا قول الشافعية والحنابلة، وقال المالكية طلقها يكون فسخ القاضي تطليقة واحدة، يقوم مقام التطليقة وله الرجعة عليها. وذهب الحنفية وابن حزم الظاهرية رحمة الله تعالى عليهم إلى أنها لا تفسخ النكاح، لا تمكن من فسخ النكاح بإعسار الزوج، واستدلوا بأدلة أيضا من الكتاب ومن السنة ومن النظر الصحيح. فاستدلوا من الكتاب بقوله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإذا أعسر تنتظر حتى ييسر الله عز وجل له النفقة. هذا من الكتاب. واستدلوا أيضا من الكتاب بقوله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، تصبر عليه ولا تمكن من الفسخ. واستدلوا من السنة بحديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه في مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، ثم استأذن عمر والناس حول بابه عليه الصلاة والسلام، وقد بلغهم أنه غاضب نساءه فأذن لعمر، فدخل عمر فرأى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واجب وساكت ونساؤه حوله، فقال عمر رضي الله عنه: لأقولن قولا أضحك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت يا رسول الله بنت خارجة تسألني النفقة فقمت عليها فوجأتها في عنقها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، قال انظر إليهن حولي يسألني النفقة وهو يضحك. فقام هو وأبو بكر كلاهما كل منهما يجأ ابنته في عنقها، وقالوا لهما أتسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة؟ قال فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وجه الاستدلال الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر لزوجتك أن تفسخ النكاح، وما قاله أيضا وما أنكر عليهما أن يجأ عنقي بنتيهما أمامه صلوات الله وسلامه عليه لو كان لهما حق، لو كان لهما حق الفسخ. هذا دليلهم من السنة. واستدلوا من جهة القياس والنظر، قالوا كما لو مرضت الزوجة فتعذر وطؤها ولم يستمتع بها بقيت النفقة واجبة عليه باتفاقنا، ولا يملك الفسخ، ولا يملك أن يطالبها بالخلع، فإن شاء أمسكها وإن رأد الفراق طلقها. قالوا كما لا يملك الفسخ هو إذا كانت مريضة، فكذلك لا تملك هي الفسخ إذا أعسر. واستدلوا أيضا بأن أزواج الصحابة رضي الله عنهم ما عهد عن واحدة منهن أنها رفعت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتفسخ نكاحها بسبب الإعسار. لا أدري تذهبون عما. أجاب الجمهور رحمه الله بجواب أذهب ما استدل به الحنفية، قالوا أدلتكم هذه إنما تدل على وجوب النفقة، ونحن لا ننكر هذا، فتجب النفقة على الزوج بقدرته، تجب عليه لينفق ذو ساعة، تجب عليه على بقدرته، فإن أعسر فعلى قدرته، لا يجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، نحن نسلم بهذا. لكن بأي دليل تلزمون الزوجة أن تبقى مع وجود الضرر عليها؟ ففرق بين المسألتين، بين مسألة وجوب النفقة وبين إثبات حق الفسخ للمرأة إذا تضررت، والشريعة ترفع الضرر والضرر متحقق عليها، وحبسها مع هذا الزوج مع وجود الضرر عليها قد يعرضها للحرام. فقالوا لا بد أن نمكنها من الفسخ. وأما ما فعلته أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج الصحابة فلم يرفعنا، ولو رفعنا لا حكم لهن بالفسخ، فلا يستدل بعدم. فكان لهن أن يرفعن ولهن أن يفسخن النكاح، لكن لكرم أخلاقهن وصبرهن على أزواجهن لم يفعل، وهذا شيء محمود ونحن نقول به. لكن إذا أبت المرأة فالحق لها أن تطالب بفسخ النكاح. ابن القيم رحمه الله مال إلى قول الحنفية لكنه فصل، قال إن تزوجها وهو معسر وهي عالمة بإعساره فلا حق لها لأنها دخلت على بينه، وإن تزوجها وهو وغرها أنه موسر ثم تبين لها أنه معسر فلها حق الفسخ. الحالة الثالثة أن يتزوجها وهو موسر ثم تصيبه فاقة أو جائحة، فتصيب ماله جائحة، فحينها لا تطالب، لا ليس لها حق الفسخ كقول الحنفية. قال لأن هذا ليس من هدي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أزواج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحيح هو قول الجمهور إذا أرادت المرأة ولم تصبر أنها تمكن من فسخ النكاح، لأن الشريعة جاءت برفع برفع الضرر عنها. والضرر الذي يقع على الزوج برفع هذا الضرر، لأنه قد يستدل بنفس القاعدة في قول الفقهاء رحمه الله: الضرر لا يزال بالضرر، لكن الضرر الأول متقدم، الضرر الذي وقع على الزوجة يرفع، ولن يرفع بضرر على الزوج، لأنه قد دخل بها وما أخذته من مهر ونفقة فبما استحل من فرجها. والمقاصد الأخرى التي ذكرها الحنفية، قالوا: الزواج هو له مقاصد غير النفقة، من الاستمتاع ومن تحصيل الولد، هذه المقاصد إذا أبتها المرأة فإن لها حق الفسخ، كما أن للزوج إذا زهد في المرأة أن يطلق، له أن يطلق وأن يتخلص من عقدة النكاح بالطلاق، فكذا هي إذا تضررت لها أن تتخلص من هذه العقدة بالفسخ، لكن لا يكون الفسخ إلا بعد الرفع للحاكم، إلا بعد الرفع للحاكم. يبقى بحث، وهو: ما هو الإعسار الذي تتمكن به من الفسخ؟ الإعسار هو أن يعسر بالنفقة القوت وبسكن المعسر وكسوة المعسر. أما إذا أعسر بالنفقة، نفقة الموسرين أو المتوسطين، أو أعسر بالسكنة التي تصلح لمثلها لكن استطاع للسكنة سكن المعسرين أو كسوة المعسرين، فلا يحق لها الفسخ. ولذلك يتنبه لدقة عبارة المصنف رحمه الله واستدراك الشارح على المتن.
قال رحمه الله: وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو أعسر بالكسوة،
لم يقل بالنفق، بنفقة القوت أو أعسر بالكسوة، أي بكسوة المعسر،
أي كسوة المعسر، أو أعسر ببعضها، أي
أو ببعض نفقة القوت وما تحملت،
أو أعسر ببعضها، أي بعض نفقة المعسر أو كسوته، أو أعسر بالمسكن، أي مسكن معسر، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر.
أو لا يجد نفقة إلا يوما دون
يوم،
دون
يوم،
دون يوم. أما لو وجد نفقة اليوم بيومه فليس لها حق الفسخ. أما إذا يجد النفقة أحياناً وأحياناً يضيق عليها فلا حق الفسخ. فقوله دون يوم هذا ليخرج ما لو وجد نفقة كل يوم بيومه فليس لها حق الفسخ. نعم.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما،
يفرق بينهما. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه الدارقطني كما ذكر الشارح رحمه الله. الدارقطني هو صاحب السنن والعلل، وهو علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني رحمة الله تعالى عليه، من علماء القرن الرابع، توفي سنة 85 و300، ومن تلاميذه الحاكم، وهو من جهابذة أهل الحديث كما قال وصفه الذهبي رحمه الله في السير، قال: شيخ الإسلام ومن جهابذة أهل العلم رحمة الله عليه برحمة واسعة. وهو ممن يعتمد قوله في التصحيح والتضعيف والعلل، فروى هذا الحديث، وأصل هذا الحديث في البخاري، وذكره ابن حجر في البلوغ أن أبا هريرة قال: تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني. لكن في رواية الصحيح سئل أبو هريرة: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل من كيس أبي هريرة. يقول: هذه اللفظة من كيسي، لكنه اعتمد فيها على الأصل من أن للمرأة أن تطلب الطلاق لرفع الضرر عنها، فاستدلوا بهذا الحديث. وذكر الحافظ أيضا في البلوغ من مراسيل سعيد بن مسيب رحمه الله أو المسيب أنه سئل: أتطلب المرأة الفسخ إذا تعذرت النفقة؟ قال: نعم. قيل: سنة؟ قال: سنة. هكذا قال سعيد رحمه الله، وهو حديث مرسل، قوله سنة يحتمل أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من سنة عمر على القول بأنه أدرك عمر، أو بسنة الصحابة، هذا محتمل، فهو من المراسيل. لكن قال ابن حجر رحمه الله في البلوغ وهو مرسل قوي. فهذه من أدلة الجمهور مع أدلة القرآن التي ذكرناها وقاعدة رفع الضرر.
رواه الدارقطني رحمه الله فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم.
فتفسخ فورا، هذه الكلمة يشير بها إلى خلاف مع المالكية، فقالوا تؤجل شهرا، تؤجله شهرا حتى ينظر في أمره، استطاع أن يدبر النفقة فلا فسخ. وقال الشافعية يؤجل ثلاثة أيام. أما الحنابلة قالوا تمكن من الفسخ فورا، وإن أرادت التراخي فالحق لها، إن رضيت أن تبقى أو تؤجل الفسخ إلى سنة. قال بعضهم تؤجل إلى سنة، يؤجل الزوج إلى سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، وربما وجد وفتح عليه في رزق وتبقى عقدة النكاح على أصلها. وليس في تحديد التأجيل ليس عليه دليل، إلا إن رأى القاضي أنه من المصلحة، إذا رأى أنها راغبة في الزوج لكنها لا تطيق التحمل فله أن يؤجل الزوج، أو قول الزوج عندي تدبير ولعلي أستطيع أن أحصل على نفقة، أجله القاضي على حسب ما يظهر له من مصلحة.
ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه،
لأن الحق لها.
ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها،
ولا يمنعها الزوج لو بقيت لو صبرت، فلا يمنعها التكسب لأنها تحتاج للنفقة. والأصل أن له من أن له أن يمنعها من الخروج، له أن يمنعها من الخروج لأنها محبوسة له، لكن يكره له أن يمنعها من الخروج إلى المسجد. لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن لغير المسجد له أن يمنعها. في هذه الجزئية ليس له أن يمنعها إذا أعسر لتنفق على نفسها، ولا يجب عليها أن تنفق عليه. هذا في قول جماهير أهل العلم، قالوا لا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها إذا أعسر، وبعضهم قال تنفق عليه لأن الله عز وجل قال وعلى الوارث مثل ذلك، وهي وارثة فتنفق عليه، لكن هذا ضعيف لأن الله عز وجل قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني في الإنفاق على الصبي على الصغير كما هو ظاهر في سياق آية البقرة هنا.
فإن غاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله وتعذرت استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم.
هذا السبب الثاني من الأسباب المرخصة في طلب الفسخ، وهو غياب الزوج. لها الفسخ لكن بهذه القيود الثلاثة: ألا يدع مالا تنفق به على نفسها، أو ليس له وكيل في البلد، أو تعذر أخذه من ماله الذي في البلد. لو كان له مال في البلد من الدراهم أو الدنانير فإنه يؤخذ منها. وقال أيضا الجمهور قالوا له لو كان له عقار يباع وينفق عليها منه، ولو كان غائبا يتصرف القاضي في ماله وينفق عليها. ومنع من هذا الحنفية، قالوا لأن فيه إضرار، ولأن البيع بيع العقارات فيه ضرر به، والأصل في البيوع ألا تكون إلا عن تراضي، وهو لم يرضى، وهذا من قبيلة التصرف الفضولي أن يتصرف في مال الغير بغير إذنه. فإن بقي له مال أخذ منه، كما قال عليه الصلاة والسلام لهند: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك. أما إذا تعذرت هذه الأمور الثلاثة فلها الفسخ أيضا كما تقدم.
قال رحمه الله: فإن غاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر.
غاب وهو موسر، من باب أولى لو غاب وهو معسر، فقوله موسر هنا ليس له مفهوم يخرج المعسر، بل المعسر من باب أولى، لأن المعسر لها الفسخ ولو كان ولو كان موجودا. نعم.
فإن غاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله، وتعذرت استدانتها عليه،
أو من وكيله، تعذر أخذها من وكيله إن كان له وكيل، وتعذر أن تستدين، ما لم تجد من يقرضها في ذمته، لو استطاعت أن تقترض في ذمته ثبت ما اقترضت في ذمته إذا أخذت بالمعروف.
وتعذرت استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم.
بإذن الحاكم لابد،
لأن الإنفاق عليها،
الحاكم هو الذي يرفع النزاع، لو جاء لو فسخت نفس عقدها بنفسها ما صح،
لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر، فكان لها الخيار كحال الإعسار، وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما.
هذه الحالة الثالثة، أن يكون موسرا لكن يمتنع عن الإنفاق، لها أيضا حق الفسخ إن تعذر أخذ نفقتها من ماله، إن استطاعت أن تأخذ من ماله من دون علمه فلتأخذ كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هند، لكن إذا لم تستطع فلها الحق. الحنفية قالوا أيضا لا، ليس لها الحق هنا، وكذلك الشافعية وافقوا الحنفية في هذه الجزئية، قالوا ليس لها الحق لأنه موسر، لأنه موسر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهند افسخ النكاح، بل قال خذي بدون علمه ما دام موسرا. فالشافعية هنا قالوا كذلك ليس لها حق الفسخ مع اليسر، فإن الفسخ إنما ثبت في حال إعساره فقط، والصواب أنها لها الفسخ أيضا إذا امتنع بالكلية عن الإنفاق وما استطاعت أن تأخذ من ماله، أو أن يباع بعض ماله للنفقة عليها لرفع الضرر عنها.
وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه.
بلا إذنه، لحديث هند رضي الله تعالى عنها.
فإن لم تقدر أجبره الحاكم.
يجبره الحاكم على الإنفاق عليها، يعني لا يبدأ بالفسخ، يجبره، إذا امتنع حبسه، إذا صبر على الحبس فسخ. قد يكون بخيلا ويحب الحبس لأنه في الحبس سيأكل بلا ثمن مجانا، فيدوم الضرر عليها.
فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها.
يغيب المال أو يضعه في الرصيد، لا تستطيع أن تأخذ من البنك من رصيده، لا تتمكن من هذا، يعني في القديم كانت الأموال يضع لها يعني خزائن في البيت ومخابئ قد تطلع عليها الزوجة وتأخذ، أما في زماننا إذا وضعها في البنك لا يمكن لها أن تأخذ منه. غيب المال، وضعه في قيود ثقل واتكى في الحبس، هنا في إضرار بالزوجة.
فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله.
نعم، نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ويفقهنا وإياكم. هذا آخر المسائل بالنسبة لنفقة الزوج، سيبدأ في السبب الثاني والثالث، وهي النفقة بسبب القرابة والنسب أو بسبب الملك، سواء في البهائم أو في ملك اليمين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.